بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلب مشتاق. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذا اللقاء ولا بركة هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه ربي عز وجل، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا برحمة الله عز وجل. وأشكر لكم أيها الإخوة شكرا خالصا هذا البر وهذه المودة التي بلغتني بفيض لا أستطيع أن أصفه لكم. لقد كانت أمامنا موضوعات كبيرة، وشاء الله عز وجل أن يعترض سبيلنا هذا العارض فلا نلتقي في اللقاءات الماضية السابقة، وشاء الله عز وجل أن يغمرني الله سبحانه وتعالى بعاطفة دافقة صادقة من إخواني جزاهم الله خيرا. والله لا أستطيع أن أعبر عن هذه الكلمات التي أو عن تأثري بهذه الكلمات الضخمة التي تصل الإنسان، والله عز وجل يشهد إن العبد لا يبلغها، ولكنها كلمات تعبر عن عاطفة وعن مودة وعن رابطة، وهذا من أرجى ما يرتجيه المرء بين يدي ربه يوم الدين، أنه على صلة صفية نقية طاهرة بإخوانه لا يشوبها شائبة. أحمد الله على ذلك، وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أنه ربط بين القلوب بهذه الرابطة. وأشكر لكم يا إخواني هذه الكلمات التي لا أستطيع مهما قلت لكم أن أصف لكم كيف زلزلتني وكيف أني لا أوفيها حقها. وإذا كنت أقول هذا الكلام فإنما أقوله قول من تأثر بهذه الكلمات في لحظات ما كان يدري ما الله عز وجل فاعل فيها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والحمد لله رب العالمين. كما أنني لا أستطيع أن أغفل شكرا وافرا 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 لأصحاب المقام والجلال من الدعاة والعلماء جزاهم الله خيرا، الذين مهما قلت لا أوفيهم حقوقهم، أنظرت فيهم صفو الإخاء. لا أستطيع أن أنسى هذا البر ولا هذا الفضل ولا هذا الخلق النبيل جزاهم الله عني خيرا. وأنا الحقيقة يعني ربما لا أريد أن أذكر، وإن كانت الأسماء جليلة، يعني أريد أن أذكر كل واحد منهم باسمه، وأنتم تعرفونهم جميعا، وليس هناك واحد مستثنى منهم، جزاهم الله خيرا أصحاب الفضل والإكرام. وأذكر يعني للعارض الذي عرض لهما في هذه الأيام، أذكر كثيرا 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 فضيلة الأستاذ الشيخ سالم أبو الفتوح جزاه الله خيرا، وقد علمت الآن توا أنه أيضا يعني في حالة إن شاء الله من العافية ومن أن يرد الله عافيته، ولكن أبلغني الإخوة أنه يعني لم يأتي منذ أسبوعين، فأسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة العافية يا رب العالمين، وأن يجزيه عني خير الجزاء، فقد كان نعم الشقيق الصادق، نعم البر، نعم يعني جزاه الله عني خيرا. كما أنني لا أستطيع أن أنسى أخي الكريم الذي فوجئت أيضا في فجر هذا اليوم بمعلومة أن ابنته الصغيرة 5 سنوات أصيبت في حادثة سيارة، فضيلة الشيخ محمود المصري، وأسأل الله عز وجل أن يلطف بابنته وأن يلطف به وأن يتم عليه نعمته وفضله. ولقد كان من الأبرار البررة الذين يعني الحقيقة يعني جزاهم الله خيرا على ما يعني شملوني به من عاطفة صادقة. ولا أنسى فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ أحمد الجهيني وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان وفضيلة الأستاذ سعيد توفيق، وأذكر إخواني الكرام فضيلة الشيخ محمد الصغير وصاحب الفضل الكبير فضيلة الشيخ أحمد هليل. ويعني لا الحقيقة لو قلت لكم كيف ترون بر هؤلاء وكيف هي أخلاقهم التي تصدق الأقوال لتروا ما عليه هؤلاء، فجزاهم الله خيرا وأتم الله عليهم نعمته وفضله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ولقد كان لنا أيها الإخوة في يوم الثلاثاء الماضي حديث مهم الحقيقة بعد هذه الفترة القدرية التي انقطعنا فيها، كان حديثا مهما وإن شاء الله عز وجل أستكمله في لقائنا غدا، لقاء يعني وصيتي للمسلمين بالإسلام ألا يهجروه وألا ينحوه وألا يعتبروه منحا ولا مستبعدا وأن يأخذوا فيه بخلق الجد، إن شاء الله نستكمل هذا غدا. ولكن الليلة أيها الإخوة ولقد شاء قدر الله عز وجل أن ينقطع اللقاء في يعني عبر وقت كان وقتا مهما الحقيقة، يعني شاءت إرادة الله عز وجل أن ينقطع الكلام عند كلام كان مهما. لذلك أريد اليوم أن أحاول أن أستدرك بأن أذكر ولو سريعا بعض الموضوعات الهامة الخطيرة المؤثرة، ومنها يعني تنبيه المسلمين إلى مؤامرة ضخمة سبق أن نبهنا إليها ولكنها الآن تطبق. ولكني قبل أن أدخل في هذا أريد أن أذكر لكم أيها الأحبة ما تعلمون أن كل إخواني الكرام وأساتذة الأجلاء يتناولونه الآن عبر لقاءاتهم معكم، وهو أننا في شهر شعبان الذي يسلم الأيام إلى رمضان، والمسألة هذه في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. شهر شعبان هو أخطر شهور العام على الإطلاق، وليس الشهر الخطر هو شهر رمضان، هو شهر رمضان، وإنما الشهر الخطير فعلا هو شهر شعبان، لأنه الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة، كتب أعمال السنة إلى الله عز وجل. ولذلك فإن الليلة التي ستأتي بعد أقل من 48 ساعة، بعد ليلتين، بعد يومين، اللي هي يوم الأربعاء مساء بمجرد أن يؤذن لصلاة المغرب، يوم الأربع مغرب الأربعاء بعد غد حتى الفجر، ليلة خطيرة الأثر في ديننا اسمها ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة ليلة يعرفها أهل التقى، أهل العلم وأهل الصلاح. وقبل أن أتحدث فيها أعرف أن بعض الناس من الصادقين الصالحين يا رب العالمين وقع في خوف أن هذه الليلة ليلة فيها بدع يريد أن يتجنبها. هو هذه الليلة الصحيح فيها أنها ليلة عظيمة الفضل إلى درجة لا تتصورونها، خطيرة الأثر إلى درجة لا نحيط بمداها، ولكن البدعية جاءت في أمر مختلف تماما، يعني دورها ومكانتها ومنزلتها وشأنها وخطرها أمر مستقر صحيح لا شبهة فيه إطلاقا، نقطة خلص الكلام. إنما البدعية جاءت من أن بعض الناس ألف لها دعاء لم ترد به سنة صحيحة ولا قرآن، طبعا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فهذا الدعاء قال فيه العلماء إنه دعاء لم يثبت ولم يرد، أن فيه عبارات خطيرة يعني فيه عبارات الحقيقة في منتهى الخطورة، مثل مثلا اللهم إن كنت كتبت عندك شقي أمح ما تبت عندك في أم الكتاب أثبتني من السوداء، شيء من هذا يسنبنه وهو ليس صحيح النسب ولا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من صحابته، يعني لا هو مرفوع إلى النبي ولا هو موقوف على أحد من صحابته، وإنما هو لم يرد مطلقا. هذا الكلام هو فقط البدع. كذلك لم يرد إطلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الليلة لها عبادة مخصوصة لها، لم يحدث هذا خلاص، إنما نصلي فيها قيام الليل الذي هو سنة في كل ليلة فضل، هذه ليست عبادة مخصوصة بها. إنما بعض الذين ألفوا ولذلك التبس الأمر على المسلمين، ألفوا صلاة سموها صلاة الرغائب، أنا مش هشرحها لكم لأنها مش صحيحة ومش مطلوب حد يعرفها ولا حد يصليها، إنما اسمها كده صلاة الرغائب، وهي التي تمحى وهي التي تختم بهذا الدعاء الذي ذكرته لكم، اللهم إن كنت كتبتني عندك كذا فامحوه واكتبني كذا. صلاة الرغائب هذه وردت عن هذه الليلة وهو ليس نصا صحيحا صحيح الإسناد ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس يعتمد عليه. ولذلك هذين الأمرين اللي هو الدعاء اللي ألفوه وابتدعوه وانتحلوه والصلاة التي ألفوها وابتدعوها وانتحلوها، هم الاثنين دول الخارجين عن الصحيح. إنما لا يأتي واحد ويظن إذن أن ليلة النصف من شعبان ليلة، لا ده هذه ليلة بعض المفسرين رآها هي المقصودة بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، عن هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، والمظنون أنها الليلة التي ترفع فيها صحائف العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى ويقضى فيها، يعني هذه ليلة الحكم الذي يصدره رب العالمين سنويا في صحائف العباد. أنتم تعرفون أن عرضة الأعمال تعرض بالليل وبالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويسألهم ربهم عز وجل، اللي بيطلعوا بعد صلاة الصبح واللي بينزلوا واللي بيطلعوا بعد صلاة العصر، ويسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف وجدتم عبادي كيف يفعلون، وتعرض الأعمال عرضة كل أسبوع في يوم الاثنين. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم اثنين، وكذلك تعرض الأعمال تلك العرضة السنوية التي تكون في شعبان، وهي العرضة التي تؤدي إلى فشل الصحائف السقوط المدوي، وكلنا يعرف ماذا في الأعمال وماذا في الصحائف من الذنوب صغائر وكبائر وما بين ذلك، ويعرف ما في الأعمال من انفلات من تفلت. ولذلك فإن هذه العرضة التي تعرض على الله عز وجل بلغت من رجفة النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن خشوعه بسببها ومن إخباته ووجله أنه كان يصوم شهر شعبان كاملا إلا قليلا مما لا يكاد يلاحظ، يعني بعضهم لم يلاحظ أنه أفطر ولا يوم، ومنهم أمهات المؤمنين في بيته. لماذا؟ لأنه يرى أنه وقت أعماله معروضة على ربه. وانظر لو أنك تقدمت في يوم من الأيام، تقدم قرار لفصلك من العمل، واحد أخطاء وعرضوا على رئيس مجلس الإدارة أو على المدير أنه هو يفصله من الشركة، فقال لهم اندهوهولي هاتوه، واستدعى هذا الموظف واستدعى معه قال لهم هاتولي بقى ملف خدمته ملف الخدمة، وأصبح الموظف واقفا أمام المدير والمدير معه الأوراق اللي هي فيها ملف خدمة الموظف، فينظر المدير هكذا وينظر إلى الموظف ويقلب ورقة وينظر، والموظف في هذا لا يرى هل سيؤدي هذا النظر في الأوراق سيؤدي إلى فصله من العمل واستبعاده كلية وإخراجه خارج نطاق العمل كلية، أم سيؤدي إلى أن يعفى عنه. فهو في هذه اللحظة تراه أعظم ما يكون أدبا أمام المدير، تراه أعظم ما يكون انضباطا في وقفته، تراه أكثر ما يكون لياقة. فهكذا هو خلق الإسلام. الإسلام يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأعمال تعرض في كل أسبوع كان يصوم يوم الاثنين والخميس بلا انقطاع، وخلاص يوم تعرض فيه الأعمال، فلا تصعد، لا يصعد ملف خدمتي ولا صحيفة عملي وأنا مجترئ على تحقيق رغباتي من طعام وشراب ومن لقاء بزوجة ومن كذا وكذا وكذا، وإنما وأنا منتبه منضبط مخبت خاشع مانع لنفسي مهذب مؤدب، أطيل القيام بين يدي الله حياء وخجلا وحرجا، وأطيل الصيام بين يدي الله حياء وخجلا وحرجا مما وقع مني من الذنوب ومن الخطايا. وهذا خلق الإسلام. يعني شوفوا لو سمحت هذه الكلمة ضعوا عليها بروازا إطارا يؤكدها، هذا خلق الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طوال الليل قياما حتى تورمت قدماه، ثم استمر يصلي فتشققت، كلمة تفطرت قدماه يعني تشققت قدماه من طول القيام يناوب بين رجل ورجل من. فالسيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وكأنه يقول إنه إذا كان الله قد من علي بأن تاب علي فإنني حرجا من الله وحياء وإخباتا وخشوعا أصلي حتى لا أكون ممن اغتر بمثل هذه المكرمة العظيمة، فقال خلاص بقى كفاية ما كان. كذلك أتذكر وفاة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب، وهو من هو، أتذكر هذه الواقعة دائما وكثيرا ما قلتها لإخواني وقلناها في أمسيات يعني أخذت منا كل مأخذ. كنا نقول إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أنتم تعرفون أنه مات مطعونا، يعني جاء الغلام الذي طعنه بخنجر وطعنه في بطنه، وكان حتى الطعام لا يستقر في جوفه وإنما والدم والنزيف. فلما جاءت سكرات الموت والاحتضار لعمر بن الخطاب كان نائما على الأرض ممددا، لكن رأس عمر كانت في حجر ابنه، حجر قاعد مربع وحطت حجر أبوه الفاروق عمر بن الخطاب على حجره، وكان يمسحها بالماء يعني العرق وسكرات الموت وشدة الاحتضار. فعمر بن الخطاب لما شعر بدنو الأجل قال له يا بني قم عني وضع رأسي على الأرض، قوم وسيب دماغي تتحط على الأرض زي ما هي بدون وسادة بدون مخدة بدون أي شيء. فقال له يا أبتي هذا ألين لها، ده يعني أرفق بك. فعمر بن الخطاب استجمع الباقي من قوته الباقي من طاقته، هو يموت خلاص، وقال له لا أم لك، قلت لك قم عني وضع رأسي على الأرض، ما عنديش وقت للمناقشة. فقام ولده وترك عملاق الإسلام عمر بن الخطاب ممددا على الأرض، رجلاه كرأسه كل جسده على الأرض. وأنتم تعرفون أن عمر كان رجلا طويلا عريضا كبير الجسم. فلما وجد عمر نفسه كذلك، انظر عمر الذي كان فاروقا فرق الله به بين الحق والباطل، ولو كان في أمتي محدثين لكان عمر، لو كان فيها نبي بعد النبي لكان عمر، لو كان فيها أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر 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 لا ينظر إلى هذا كله، وإنما لما وجد نفسه يعني خارجا خارجا من كل حول وقوة وطول وقدرة وعبارة عن جسد ممدد على الأرض على أكثر تقدير، قال نعم نعم لعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له. هذا تماما هو خلقنا مع شعبان. عمر وجد نفسه مقبلا على الله وترفع معه أعماله وهو متوجه من الدنيا إلى الآخرة، فأراد أن يكون ذليلا منكسرا بين يدي الله. والنبي رأى صحائف أعماله تعرض على ربه في شهر شعبان فأراد أن يكون ذليلا منكسرا بدوام الصوم طوال شعبان وبكثرة القيام وبكثرة الطاعات. ونحن أيها الإخوة، إذا ما كانت ملفات خدمتنا معروضة على ربنا عز وجل في هذه الساعات، فالآن الآن 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 مباشرة إذا انتهى هذا اللقاء فقم وتوضأ وتطهر واجلس إلى قبلتك وقم بين يدي ربك وصلي وادعو الله عز وجل. وغدا فتش عن الأرحام المقطوعة وعن الخصومات المستعرة، فلقد ورد عن ليلة النصف من شعبان اللي هي بعد غد، ومن عجيب الأمر أن الناس تعرف خطر هذه الليلة ومع ذلك ستمر الليلة ستمر على معظمنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك يا ذا الجلال والإكرام من أن نكون من المحرومين يا رب العالمين. هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شأنها إن الله عز وجل ينظر إلى عباده في هذه الليلة، وأنتم تعرفون ما قاله العلماء من أن نظر الله رحمة، يعني نظر الله إلى عباده هي رحمة. يقول فيغفر لهم يغفر لعدد منهم بلغ عدده عدد شعر غنم قبيلة كانت كثيرة الأغنام جدا، يعني مغفرة لملايين من البشر، ولكنه لا يغفر فيها لسبعة أصناف من ضمنهم المشاحن صاحب الخصومات. يا أخي روح بوس إيد اللي ظلمك وقول له تعال نتصالح، لأنه لا يظلمك مرتين، مرة في الدنيا ومرة بأن يحرمك من أن تكون من أصحاب المغفرة في هذه الليلة. ولا ينظر الله في هذه الليلة إلى عاق لوالديه. إحنا لا نبر الأب والأم، لأن الأم بتفكر صح والأب خلقه متزن. ما احنا عارفين أن كل الناس الكبار بيغضبوا على الفاضي، أيوة عارفين، وعارفين أنهم بيقولوا كلام مش ممكن يكون مش منضبط، وعارفين أنك قد تخدمهم فهم يزدادون عليك دعاء ولا يزدادوا عليك يقولك أنت ما بتعملش وما بتسويش. ومن قال لك أنك تبر الأب لأنه على صواب؟ مين قال لك؟ ولا الأم لأن كلامها صحيح؟ أنت تبرهم لأن ظروف أعمارهم وظروف أعصابهم وظروفهم تجعلهم في حالة هي الحالة اللي أنت بتشتكي منها، فيأمرك الله أن تبرهم على هذه الحال التي هم عليها. فإن قلت لا ده أنا صح، قلت لك ومين قال لك أنه مقياس الصواب والخطأ هو المقياس المطروح؟ مين قال لك أنه مقياس الصواب والخطأ هو مقياس البر؟ أنت تبر والديك والنبي والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي من رحمتك بهم كن ذليلا بين يديهم. يقول لك يعني أذل نفسي لهم؟ ذل نفسك لهم. لذلك المشاحن وقاطع الرحم لا ينظر الله إلى قاطع رحم في هذا اليوم، قاطع رحم لأي سبب من الأسباب، لا قاطع رحم ولا مشاحن ولا عاق والديه في الليلة ولذلك يعني نفتش كما قلت عن الأرحام المقطوعة، والذي يفكر بالورقة والقلم يكتب من المسافر ومن الذي قطعته ومن الذي شاجرته ومن الذي خاصمته. بل لقد ورد في بعض الأقوال إن من وسع على أهله في هذه الليلة وسع الله عليه سائر سنته. وهذا القول له في الحقيقة شواهد من بعض الأمور الأخرى، لأن فيها إكراما، لأن فيها إكراما. إنما قلت لكم هذه الأقوال التي تقال هي في حقيقة الأمر من باب الحض على الطاعات وعلى صالح الأعمال وذكر يعني عواقبها وفضائلها الصالحة. لذلك لا بد أن نشعر أنها ليلة عظيمة، ولا بد أن يشعر الإنسان بأنه إذ هجر دين الله قد يعمل لنفسه، لكن الذي يعمل لدين الله قليل جدا، قليل جدا. وأنا ضربت المثل مرارا، قلت لك لو أنك جئت تزورني في بيتي ففتح لك الباب غلام ما شاء الله منور وضيء جميل نظيف طاهر مشرق، وهذا الغلام في إشراقه وفي جماله وفي عطره وفي زينته وفي أدبه وفي خلقه، وضيفك وقدم لك وهو ابني. فبعد ذلك قلت له يا ابني ما شاء الله عليك يا حبيبي، أنت في سنة كام؟ يقول لك لا أنا لا أدرس. الله، أنت لا تذاكر؟ لا تروحش مدرسة؟ لا لا أدرس. أمال بتشتغل؟ لا لا أشتغل. أمال بتعمل إيه؟ هو كده بنام واصحى أكل وأقعد أوضب في نفسي وأزين في نفسي وأفتح الباب وأقول لك أهلا وسهلا. هذا الإنسان برغم أنه على هذا النقاء الذي تراه، إنما لا قيمة له، لأنه لا عبرة به، لا هدف له، لا رسالة له. هذا هو الإسلام تماما. نحن أخذنا الجزء الذي يقول العبد صلي وصوم وزكي وتطهر وقم بالسنن وافعل وافعل وافعل، ونسينا أن المسلم مطالب بأن يكون صاحب رسالة، صاحب رسالة. ظننا أنه يدخل الجنة فقط أن تبني الأساس دون أن تقيم عليه الإسلام. لذلك ظننا أن يعيش الإنسان حياته يخبط كما يخبط بدون أي رسالة، ومجرد أنه لابس حلو ومتطهر ومتوضي كويس ومصلي كويس وخلاص. لابد أن يكون المسلم صاحب رسالة. الذين تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم، بتتوفنا الظالمين لأنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مؤمنين موحدين مصلين مزكين صائمين حجاج صالحين، لكن كنا مستضعفين في الأرض، فتركنا الإسلام ينحى وتركناه يهجر ولم يكن لنا عمل له. فإذا بالنتيجة، وقرأوا القرآن، أن الله يتوعدهم بعذاب شديد، فأولئك مأواهم، شوف سماه مأوى، مأواهم جهنم. انظر عندما يصير العذاب مأوى، ما معنى ذلك؟ معناه أن يشملهم العذاب كلية. لذلك أيها الإخوة، نحن ونحن نتعامل مع الليلة الفاصلة التي يظن فيها أنها الليلة التي يقضي الله فيها على عبده، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. يعني العلماء يرون أن هذه الليلة فيها هذا المعنى، معنى أن يغفر لهذا وأن يرجأ هذا. وعلى فكرة حتى في يوم عرض الأعمال الأسبوعي اللي هو يوم الاثنين من كل أسبوع، ورد فيها أيضا في الصحيح نفس المعنى، وهو أنه تعرض الأعمال على الله عز وجل فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين متشاحنين، فيقول أرجئوا هذين حتى يصطلحا، خليهم للأسبوع الجاي. طب جاء الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده واللي بعده، وفاتت سنة من شعبان إلى شعبان. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نعرف أن رمضان إنما يأتي بعد الشهر الذي ظهرت فيه النتائج بفشل معظم العباد وبرسوبهم وبسقوطهم. والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله عز وجل يقول ويقول ويقول ويقول. إذن هذه الآيات التي تقول إن معظم البشر راسبون، لذلك يرسل الله رمضان بعد شعبان طوق نجاة. بالله يا إخواني، بالله هل يجوز لنا أن ننتظر حتى يأتي رمضان اللي هو أصلا طوق نجاة بعد أن رسبت الصحائف وسقطنا وفشلت؟ هل يليق أن تأتي أن يأتي رمضان ولا تزال الهمم ساقطة؟ ما ينفعش يكون ليس عندي لياقة بدنية زي ما بيسموها، ولا لياقة إيمانية، ولا لياقة عبادية، ولا لياقة الشعور بعبودية الله رب العالمين، وآجي بعد قرب نهاية رمضان أو على أول رمضان أقوم أعمل ألف في الملعب 10 مرات. واحد واقع على الأرض بقاله سنة يقوم فورا ويستطيع أن يجري أو يلعب مباراة كاملة؟ لا يمكن، لابد من هذا التنشيط. لذلك شعبان شهر لكي يصوم الإنسان ولكي يعامل صحيفته، لكي يعامل خشوعه بين يدي ربه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يدعون هذا الشهر يمر إلا بعظيم اجتهاد في عبادة الله رب العالمين. ولذلك أيها الإخوة أقول لكم دوامة الحياة لا تساوي ومش هتخلص، لن تنتهي. إذا كنت متصورين أن الإنسان يخاطب نفسه بأن يقول أنا الآن في عذر من هذه الدوامة والتشاغل، لكن بمجرد أن تمر الدوامة لن تنتهي. هتنتهي بإيه؟ تنتهي بإنك مثلا تخلص مدة إن أنت بتوضب حياتك وأولادك وتحاول ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول يشيب ابن آدم حتى لو وصل سنه 70 و80 و90 سنة وتشب معه، أو تشب معه من الشبيبة، من الشباب، من الفتوة، خصلتان الحرص على الدنيا وطول الأمل في الدنيا. مش هيقول أنا خلصت ما خلصت، ده بالعكس شهادة النبي أن قلب البشري، قلب الإنسان البشري، الجنس البشري يظل يتعلق بالحياة كلما تقدم به العمر. أنت مستني دوامة الحياة لن تقف. وإذا كنت تتصور أنك الآن أصل أنا الآن في حالة خطرة وعلي أقساط ومنذ تزوجت أو علشان أشتغل أو بأصنع ذاتي لأني متخرج لسه حديثا، ولا علشان أولادي كذا، ولا علشان بدور على شغل ولا غيره، فحتى لو صرت غنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لهذا الآدمي، لو كان لابن آدم واد كامل زي وادي النيل كده، زي وادي دجلة والفرات، زي الأودية الكبيرة، لو كان له واد من ذهب لا فإنه لن يشبعه. مش هيقول خلاص كفاية لابتغى ثانيا، ولو كان له واد ثان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. فالدوامة لن تتوقف أبدا، وإنما كل ما في الأمر أنها مفرمة للعمر. والحقيقة أن فوات شعبان وفوات رجب من قبل، شوفوا رجب اللي كنا بنتكلم عنه، وطبعا احنا حرمنا من اللقاءات، لكن أساتذتنا كانوا يتكلمون ولا شك عن رجب وعن إحياء القلوب فيه. انظر إلى رجب كيف أنه برغم كل الاجتهاد ما حصلناه منه لا يبلغ نصفه ولا ثلثة، ولا نصف ولا ثلث ما يصح أن يكون فيه من العمل، وخلينا صادقين. فإذا المفرمة مش هتخلص، فوات رجب ثم فوات شعبان ثم فوات رمضان في الحقيقة يحكي فوات مفرمة العمر. وهتشوفوا انه هيخلص رمضان وهيجي يوم عيد الفطر وهناك من سيبكي بحرقة انه كان لغاية يوم 22 و23 و24 و25 رمضان وهو مضيع ومفرط. لذلك سبحان الله حتى إذا انتهى العمر تبدأ الصرخات، يعين الإنسان الآخرة فيقول يا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله تعالى يقول له كلا، ما فيش رجوع، خلاص ترجع تعمل إيه؟ قال له يا ربي ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا، ده احنا كنا لسه من دقيقتين اتنين في الدنيا، يعني فرجعنا يوما واحدا، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا يمكن، انتهى الأمر. فالفوت إذ أخذوا فلا فوت، مش فيش وعد هيتساب، فاتت الدنيا. لذلك الذي يفوت فرصة رجب ثم فرصة شعبان، انظروا كيف نتكلم بكل هذا التركيز عن ليلة النصف من شعبان، انظروا كيف نتكلم عن أنها ليلة الفاصل في صحائف العباد، انظروا كيف نتكلم عن ليلة واحدة كل المطلوب من الواحد فيها 9 ساعات، كله من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر يوم 15 شعبان 9 ساعات، مش أكتر من كده. ومع ذلك ستمر وسيأتي ظروف على الناس، إما نائم وإما غافل وإما لاهي وإما مؤجل لغاية ما يبقى فاضل نص ساعة، وبعدين في الآخر يقول لا إله إلا الله، سترون ضياع. هذا الكلام يحكي فوات العمر. ولذلك لو فات العمر وانتهى الأجل وانتهت الحياة ومات الإنسان، فإن هذا الإنسان معناه أنه لم يمت إلا بعد أن وفاه الله كل فرصة كان يستطيع فيها أن يطيع الله. يعني مش لو اداله وقت زيادة كان هيطيع ربنا، لا. يقول الله تعالى في سورة فاطر: أولم نعمركم، مش عيشناكم، مش سبناكم في الدنيا وعرضناكم لكل ظروفها وأقدارها وتذكيرتها والعوارض الموجودة فيها، أولم نذكركم، أولم نعمركم بالقدر، بالقدر تماما، شيء موزون، شيء مقدر، شيء يعني بالمثاقيل، شيء بيتوزن، أولم نعمركم بالقدر الذي كان من يريد أن يتذكر يستطيع أن يتذكر بكل أنواع المذكرات، ولم نمنعكم ولا نوع من هذه المذكرات، وإنما أعطيناكم كل ما يمكن أن يتصور من المذكرات مما يذكركم. فيقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني لو عشت بعدها سنة ولا 2 ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ما كانش هيحصل شيء زيادة. أرسل الله إليك كل نوع من أنواع التذكير. ولذلك هؤلاء هذا الصنف حين يموت ويقول ربي ارجعوني، الله تعالى يقول ده لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني بعد ما شافوا الآخرة ورأوا العذاب ورأوا النعيم وعاينوا الملأ الأعلى وعاينوا الملكوت وعينوا الدار الآخرة، لو رجعناهم للدنيا برضو هيرجعوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فنحن نريد أن ننقذ أنفسنا من دوامة الحياة. ولذلك دوامة الحياة التي اسمها المفرمة، مفرمة تفرم الحياة، لا تنتهي بأنك تنهي الشواغل، ما تقولش هخلص الشغلانة دي، ما بتخلصش. لا يوجد إنسان على ظهر الأرض قال لنفسه بمجرد أن أنهي كذا سوف أصير كذا وعمل، لا يوجد. هذا الافتراض غير موجود، غير موجود بالمرة. وإنما الحل هو زي جرس الحصة، الدنيا أعطيها حصة محددة، يضرب الجرس خلصت الحصة، خلاص انتهت، ما عادش فيه شيء ما يتعمل. يعني افرض أن عندك عملا لا يمكن أن يؤدى إلا في النهار، خلاص المغرب ادى، مهما كنت تريد أن تعمله الظلام حل، الظلام لم يعد هناك شمس ولا ضياء ولا نور لتعمل فيه، فأصبح لابد أن تقف. الدنيا لا تقف إلا إذا عاملتها بنظام الحصة، حصة التي تنتهي. وإلا، وعلى فكرة هذا الكلام لا أقوله لك أنت أيها المسلم، ولا طبعا لك أنت أيتها المسلمة، وإنما أقوله لك ولك، وعليك أن تبلغ كل من حولك بهذا، حتى لا يجترئ الناس على وقتك، حتى لا يجترئ الناس على جهدك، حتى لا يجترئ الناس على وقت طاعتك وصلاتك. لازم يعرفوا أنك عند أن المسألة محددة وأنك لست عبدا للدنيا ولست أسيرا لها وأن تنقذ نفسك من هذه المفرمة. واعلم يا أخي الكريم، اعلم بالله وأنا والله إنما أقول لكم هذا اليوم بالذات، أنا أخاطب نفسي، أنا هذا بيني وبين نفسي هذا الخطاب، وخصوصا بعد الحال التي يعني مررت بها أنا أخاطب نفسي بهذا الكلام. ما من واحد من الصالحين الذين سرقت أعمارهم أو سرق جزء منها إلا كان عن طريق هذا التلهي. أنتم تحفظون قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا، لدرجة أن يقال إنه كان إذا دعا الله فإن الله يستجيب له، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طيب دقائق ونعود إن شاء الله. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله للأرواح.
سنعود بمشيئة الله. بحمد الله.
كتاب الله، كتاب الله،
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم أجمعين يا رب العالمين، وجمعنا الله عز وجل برحمته وفضله في مستقر رحمته، ولا حرمنا الله مودة اللقاء. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم يا ذا الجلال والإكرام، وأن يحفظ علينا ديننا وأن لا يحرمنا من رسالتنا، وأن لا يتوفانا وقد انفصلنا ولا للحظة واحدة عن رسالتنا، وأن يجعله عملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام ألا نكون من المحرومين. اللهم بلغنا رمضان برحمتك ولا تحرمنا فيه فضلك ورحمتك وهداك برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة، كنت أقول لحضراتكم إن مسألة الإبطاء عن طاعة الله ضيعت صحابة. يعني الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه ومنهم من هؤلاء الصحابة من الناس اللي أسلموا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في صحبته، يقول تعالى ومنهم من عاهد الله. وسيبكوا عشان ما تتشغلش ذهنكم زي ما بيحصل مع الإخوة دايما، إنهم دايما يذهب للحديث وما قيل في الحديث. أنا بكلمك عن الآية، نص الآية الآن، لا يعني علشان لا يزاحم قبولكم للكلام أن يكون في خلفية ذهنكم الرواية، وإنما خلونا في الآية ماذا تقول نصا وصراحة. تقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، لأنهم أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أنا عايز أقول إن الصورة صورة إن الإنسان لا يكون مستمسكا. هو الثلاثة الذين خلفوا قعدوا اتخذوا قرار سوف نتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولن نخرج إلى الجهاد، لا ما حصلش، وإنما كان الواحد منهم وقراء الرواية يقول في كل يوم أقول طيب خليني البكرة، النهاردة يوم شديد الحرارة خليني لغد، مجرد التأجيل فقط. هو لم يتخذ أبدا قرارا بأن يتخلف، هو لم يتخذ قرارا بأنه سيترك النبي وحده أبدا، وإنما كل ما في الأمر في كل يوم يقول خليني البكرة وهلحقهم إن شاء الله، حتى إذا تفارط الغزو خلاص انطلق وهو مش قادر. وغير الثلاثة كان في واحد رابع اللي هو أبو خيثمة، أظن أبو خيثمة، نعم أبو خيثمة. أبو خيثمة هذا لولا رحمة الله فضل يأجل لحد ما في يوم رأى منظر أفزعه، رأى نعيما في بيته، نعيم اضواء الفاكهة في ظل ونافورة، في ظل يعني، وفي نافورة مية وفي ماء مبرد والحريم الحسناوات، فقال إن الله وإن إليه راجعون. أنا قاعد كده ورسول الله في الحر والعرق والطل والصحراء فزع والتاع، إنما لولا كده. فلما خرج مسعا قال والله لا أجلس لا أقعد حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام شافه قال له كلمة تخلع القلب، والله تخلع القلب خلعا، قال له أولى لك يا أبا خيثمة، يعني كنت هتروح في 60 داهية بالتعبير الدارج، كنت تهلك، كنت خلاص على شفى الضياع. ما هو أولى لك معناها كده إنه الحد الفاصل. ولذلك الإنسان الذي يبطئ فقط، يبطئ القرآن ندد به ونكل به وقال له لا، قال وإن منكم لمن لا يبطئن، اقرأوا ما نبأوا، فإن أصابتكم مصيبة قال كذا وإن كان لكم فضل من الله ليقولن كذا. الإبطاء دي مصيبة، إنما العبد وسارعوا، طب مش كفاية وسارعوا، وسابقوا مش كفاية وسابقوا. العبد المؤمن يأخذ بزمام نفسه. الله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويقول لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. عبد الله بن مسعود رايح يوم صلاة الجمعة، شوفوا الناس بيخشوا الجمعة النهاردة امتى، سيدنا عبد الله بن مسعود داخل الجمعة المسجد قبل وقت الخطيب ما يطلع المنبر بكتير، فخرج فدخل لقى 2 فقط سبقوه، 2 فقط، وقيل أظن ثلاثة فقط. فعض يعني إصبعه من الندم، كأنه عض إصبعه من الندم وقال يعني أنا جاي بعد دول، بعد ثلاثة، رابع، أربعة. ثم قال وكأنه يواسي نفسه في مصيبة وقع فيها، يقول وما رابع أربعة من الله ببعيد، يعني زي بعضه أنا رابع أربعة إن شاء الله نقرب أكثر. هؤلاء ما كانوا يتركون الزمان ليتفارط منهم وليضيع، وإنما كانوا يحاولون أن يكسبوا وقتهم تماما. إنما نحن يا إخوة بهذا التخاذل وبهذا الانفكاك القوى مش هيم، لن يصل أحد إلى شيء. بصلاة الفجر التي لا ينزل أحد إليها يدب على الأرض دبا، وهو رائح إلى المسجد، وهو ذاهب يعني إلى المسجد، لأن الرواح إنما يعني وهو ذاهب إلى المسجد ويكون صادقا، ومعه شقيق ومعه جار، ويوقظ الناس وينبههم إلى الصلوات. إذا لم نفعل هذا الآن متى نفعله؟ إذا لم نضئ الحياة سيمر الوقت وسيضيع من بين أيدينا. وأنتم تعرفون أن هناك من أبطأ، أنتم عارفين قصة ألف واحد من أساتذتنا حكاها لكم، أنه في غزوة مؤتة قاتل زيد حتى قتل، وهو زعيم الجيش، ثم قاتل جعفر حتى قطع. عبد الله بن رواحة فيما يحكون والله أعلم، في بس فكر 15 ثانية، شيء ربع دقيقة، شايف قدامه جعفر بن أبي طالب إيده اليمين بتطير وإيده الشمال بتطير وعنقه بتطير والراجل بيتقطع قدامه، وأنا المطلوب إن أنا اللي أكون مكانه. فقال أعمل إيه؟ أنزل ولا هنعمل إزاي؟ لا لازم أنزل، فقط هذه البرهة فقط، برهة، شوف يعني ما أقدرش أسميها حتى وقت. وقال يا أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. ونزل إلى المعركة، ونزل وقد حمل نفسه، يعني جاهد نفسه، ومع ذلك انظر إلى 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 فظاعة الحكم الذي صدر. لا أقول فظاعة يعني ليس رحيما، وإنما ليس هناك شيء، لا تظن أن هناك شيئا يهمل لمجرد هذه اللحظة البرهة. يقول فرؤيت أسرتهم الثلاثة مرفوعة إلى الجنة، ورؤي سرير الثالث مزورا متأخر أدنى درجة عن سريري صاحبيه. يا إخواني الإبطاء ضيع الأعمار، وإبطاء العمر 70-80 سنة يضيعوا يحكيه إبطاء رجب وشعبان ورمضان. رمضان سيأتي إن لم تكن الهمم عالية، يوم 29 شعبان وهم بيقولوا الهلال ظهر وغدا رمضان، إن لم تكن الهمم عالية واللياقة مرتفعة سنحرم من بركة رمضان، سيمر شوط وسهم فيه كبير. والعاجز من خسر فيه رحمة الله عز وجل. لذلك الوقت ده وقت ناخد فيه أجازة، مش وقت نطلع مصايف، مش وقت الناس توسع في دنياها، وقت نستجمع. انزل بولادك كلهم، انزل بإخواتك الصغيرين، انزلوا إلى المساجد، خلوا السحور في المساجد والإفطار في المساجد، وصلوا في المساجد وأيقظوا، صحوا الروح الإيمانية عند الأمة. بعد بكرة ليلة النصف من شعبان ليلة يفصل فيها في أعمال العباد عبر سنة كاملة سابقة، كم من في الصحائف من أعمال لا تفلتوا أبدا هذه الليلة. هي الليلة بعد 48 ساعة اللي ياخد أجازة ويزبط نمو صحيانه ويعد صدقاته ويفتش في الأرحام المقطوعة ويفتش في الخصومات ويفتش في أموره ويعاهد ربه ويصوم يصوم 13 و14 و15، واللي مش هيصوم 13 يصوم 14 و15، واللي مش هيصوم 14 يصوم 15. واخذوا الليل قائمين المحظور كما قلت حتى لا تلتبس الأمور، هو العبادة المخصوصة التي يظن العبد أن هذه الليلة بالذات لها عبادة لها لا تتأتى في غيره. هذا هو ما حرمه الأئمة والفقهاء وما قال به ابن تيمية وابن القيم، إنما فيما عدا ذلك فإن الأئمة ومنهم ابن حجر العسقلاني ومنهم ابن تيمية ومنهم غيرهم ومنهم ابن العربي ومنهم هؤلاء جميعا تكلموا كلاما رائعا عن ليلة النصف من شعبان وفضلها وقدرها وخطرها، وأنه لا ينظر الله فيها إلى هذه الأصناف السبعة التي هي مجترئة على الله عز وجل. أيها الإخوة، لا تجعلوا العمر يفرم ولا تجعلوا الوقت يمضي، وحاولوا بقدر المستطاع ألا تمر عليكم هذه الأوقات إن شاء الله. وأرجو يا إخواني قبل أن أدخل في بعض المسائل الأخرى أن تعلموا أن بعض أنبياء الله عز وجل من ضمنهم سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان فاتت منه صلاة عصر كما يقول حتى آخر وقتها إن صح ما ورد، يعني حتى مش فاتت صلاة العصر كلية وإنما خرج أول الوقت منه، فما نتيجة أنه انشغل في أوله. لذلك الإنسان لا الشيطان دي معركة الشيطان، معركة الشيطان أنه يلهي وأنه يسرق الأوقات، وأنه قال سأجعل الأعمار تمر وسأجعل العمر يفرم. لذلك لا بد من الانتباه، وأسأل الله عز وجل أن ينبهنا إلى ذلك. أيها الإخوة، قبل أن أحاول يعني إذا تمكنت بعض الأمور التي وردت لي، وقفة أود أن أقفها مع حضراتكم في موضوع آخر مر الحقيقة مدة طويلة ولكني أريد أن ألمح إليه، ولا أدري إن كان الوقت يكفي أو لا يكفي لكني أريد أن أذكره. اسمعوا يا إخواننا، إحنا لا نسلي الناس، إحنا مش بنقول للناس كلام نستهلك عواطفهم، إنما نحن وقفون أمام قضية حقيقية. اللي حاصل النهاردة أن الأمر الذي نغفل عنه تراق بعده الدماء، دماء عشرات الآلاف من أهل الدين والتقوى ومن الموحدين، دماء بتتصب صبا قتلى نتيجة غفلة عن شيء. احنا هنا الآن نتكلم عن مسألة في منتهى الفظاعة. كنا نقول إن الخطة اليهودية الأمريكية الصهيونية، يعني الأمريكية أو الإسرائيلية الأمريكية، تقول أو الإسرائيلية أصالة ومعهم من معهم أصبحت بعد التأجيل الذي تم من 1998 لمدة 20 سنة. قلت لكم إن الإسرائيليين اتخذوا قرارا بمد خطتهم التي كانوا قد فعلوها في سويسرا في بال من 110 سنة سابقة، وكان المفروض أنها تكتمل. أقول لكم المسألة ببساطة، هم كانوا اجتمعوا في مؤتمر اسمه مؤتمر بال في سويسرا قبل بداية القرن العشرين بثلاث سنين، سنة 1897، وخدوا قرار باكتمال خطة إسرائيل في 100 عام. قبل ما يكتمل 100 سنة فوجئوا بأن أرض الإسلام بدأت فيها صحوة إسلامية، الأرض بقت تنبت أهل عقيدة، يدخلوهم السجون ما فيش فايدة، يعدموهم يقتلوهم يضربوهم ما فيش فايدة، وأصبح الأمر صعبا أن يعني يمشوا بسهولة في بلاد المسلمين، والحمد لله نتيجة الذين فاءوا لدينهم. فاتخذوا قرارا وألمحت إليه صحيفة اللوموند الفرنسية في سنة 87، ثم لم تعد إلى نشره أبدا أي جريدة بعد ذلك، بتأجيل مسألة 20 سنة، على أن يكون 10 سنوات الأولى هي للمنطقة اللي شرق فلسطين اللي هي العراق، زي ما انت شفتوا البهدلة اللي حصلت فعلا، العراق وسوريا ولبنان وفلسطين منطقة والأردن هذه المنطقة، وأن تكون العشر سنوات الثانية منها والتي تبدأ في هذا العام اللي هي في نهاية 2008 وبداية 2009 للمنطقة اللي هي غرب وجنوب أرض فلسطين اللي هي مصر والسودان. هذا القرار احنا بقالنا قد ايه بنقول الكلام ده للإخوة اللي متابعين معنا قبل ما تنشأ تلفزيونات وفضائيات والكلام ده كله، ويعني من اكتر الان من 15 سنة نقول هذا الكلام. وجاء الوقت، فاذا بنا في اول 2009 كما ترون، وانا كنت سبحان الله قدر الله ان توافق هذا مع العارض الذي عرض لنا فغبنا، وكان المفروض الكلام ده يقال من شهر ونصف مثلا. فجاء خلاص بقى لازم تسخن المنطقة دي وتبتدي يبقى فيها مشكلات كثيرة علشان تبتدي تتفجر. فحدث كما رأيتم انه جاء الرئيس الامريكي ليلقي خطابه الى العالم الاسلامي من داخل مصر، وقال من ضمن ما قاله مع انه على ارض مصر ولم يراعي الحياء يعني واللياقة، وانما عرض بأن هناك مشاكل لغير المسلمين للأقباط للنصارى في مصر، وكأنه وهو على أرضنا يقول هذا الكلام على أرضنا عن. فكان من نتيجة هذا ما يأتي. طبعا قبلها يبقى ده نمرة واحد، يعني نمرة اثنين كان قبلها مسألة انه قضية البشير ودارفور والمحكمة الدولية، وان يبقى في قوات بقى دولية ولا يبقى في تدخل، ولا هيقولوا البلاد المجاورة، ولا هيقبضوا عليه، ولا هيحصل ازاي. من ادي نمرة اتنين. نمرة تلاتة ان من اربع شهور فقط شوف اربع شهور لم يكن احد، من اربع شهور بقى وخمس شهور وست شهور وقبلها لم يكن أحد يتكلم عن أزمة طاحنة دولية في أزمة مياه النيل. ما كانش حد بيتكلم في هذا الكلام من أربع خمس شهور. هاتولي أي صحيفة، أي، ما كانش هذا الكلام مطروح بهذه الصورة. وفجأة مؤتمرات وكلام واتهامات، وإسرائيل وإثيوبيا وخناقة بين مصر وبين دول حوض النيل، وسبعة تمانية يقعدوا وعايزين نعدل الحصة اللي هي حصة مياه النيل اللي بتاخدها مصر، بتاخد زيادة، لا تنقصها، علشان إثيوبيا، علشان السودان، علشان كذا، علشان بدأت خناقة ومؤتمرين ثلاثة في أربع شهور، وكلام بينشر في الصحف عن انه اثيوبيا بتقول انه اسرائيل مش داخلة معايا، لا داخلة معايا في اتفاقيات اسرائيل مالها، هل هنوصل مياه النيل، هل اسرائيل عايزة تصادر المياه وتبني سد في اثيوبيا عند منابع النيل علشان تهدد. مسألة بتتكلم عن نفس المنطقة بمفجر ثالث. لكن المفجر الرهيب اللي انا بتكلم عنه النهاردة هو أن من يقال لهم في خطأ في الكلام الأقباط لهم النصارى المسيحيين بدأوا مع الأسف الشديد، وأنا أخاطب حكومات بلاد وادي النيل مصر والسودان بهذا الكلام، بدأوا يتكلموا كلاما مختلفا. الحقيقة كلام لابد من أن نقف أمامه حكومة لكي لا تحدث فتنة. مثلا من شهر وشوية يعني استضاف التلفزيون المصري الحكومي الرسمي أحد القساوسة وتكلم معه، المذيع يلم في الموضوع ما يلم فيه مش راضي يتلم، والراجل مصمم يتكلم ويهاجم ويقول المسلمين بيعملوا كذا والمسلمين بيعملوا كذا، والراجل يقول له نريد أن نحافظ على لياقته، يقول له لا معلش بس المصارحة والدنيا ولعت، ويلم فيه ما يتلمش. هم كانوا يريدون من الناحية الإعلامية أن يستضيفوه لكي تموت الفتنة عن طريق أن يسمع الناس يعني كلاما طيبا. لكن إذا بهؤلاء وقد تغيروا، بدلا من أن يكون الكلام نحو الوحدة الوطنية التي يقولون عنها وجمع الصف ورأب الصدع، الكلام أصبح لا ده بيحصل كذا، والراجل يقول له لا، لكن برضو على كل حال يقول له لا ده بيحصل، ما فيش فايدة. ثم تكرر هذا في حديث صحفي نشر في إحدى الصحف منذ ثلاثة أسابيع تقريبا، أيضا أحد هؤلاء من رجال الكهنوت أو الدين المسيحي أو شيء من هذا القبيل حوار كان سيئا جدا برضو تحت نفس التعبير تلم ما يتلم. ثم في حديث منذ 9 أيام أو أسبوع في صحيفة ثالثة من الصحف اللي هي يعني المستقلة، أنا أحب أن أقول لحكومتنا فعلا وانظروا يعني نحن لا نريد أن نجعل المادة الإعلامية إنه مش علشان أوباما قال نقوم إحنا نحاول نعرض الكلام إعلاميا علشان ما يسخنش، لا بالعكس، لابد أن نقمع الفتنة أن تطل برأسها وأن يكون الكلام كله عبارة عن هجوم هجوم، والمسلمين عملوا كذا والكنيسة الفلانية والعايزين يصلوا فين. هذه القضايا إذا ثارت وإذا خرجت لن يسكت عليها أحد، لذلك لابد أن مش كل شيء يعالج أمام الكاميرات وليس كل شيء يعالج إعلاميا، وإنما لابد من الحكمة التي تقول إن هذه القضايا يجب ألا نتجاوب فيها مع الخطة الإعلامية. أنتوا فاكرين بعد خطاب أوباما أنا قلت لحضراتكم بعد أن عقبت على خطاب أوباما في لقاءين قلت لكم إنه سيبدأ بعد هذا ومن الآن، ده الكلام ده ساعتها في حينها قلت لكم ستبدأ خطة إعلامية وسياسية لتفعيل هذا الكلام، وجاء الأمر سريعا. لذلك أقول إن علينا أن نكون أصحاب حصافة وألا يحملنا حرصنا على أن نقول لأمريكا لا يا أمريكا بل نحن نحاول أن نحافظ على حقوق الأقليات أن ننتهج منهجا إعلاميا نمكن فيه دعاة الفتنة من أن يطلوا برأسهم وأن يتكلموا عن هذه الفتنة وأن يصمموا أنها موجودة وعلى ثورتهم عليها، وبدلا من أن كان هذا الكلام من قبل كلاما لمن يسمون بأقباط المهجر أصبح كلاما تتبناه الكنيسة المصرية ورجالها ويقال في التلفزيونات وفي الصحف، لابد من أن يحاصر هذا. وعايز أقول لكم شيء لابد أن يكون واضحا، إحنا لما جم يعملوا قرعة لكاس العالم لكرة القدم اللي هو هيتلعب في سنة 2010 يعني سنة 2010 السنة القادمة هذه في كاس العالم، فقالوا احنا هنخلي كاس العالم يتلعب السنة المرة دي في افريقيا عشان تبقى قارة افريقيا اخذت شرف تنظيم المونديال بتاع كرة القدم، وتنافست جنوب افريقيا مع مصر، وانتوا فاكرين ان كان في ملف اسمه ملف المونديال تولاه احمد فتحي سر رئيس مجلس الشعب شخصيا ومعه مجموعة من الوزراء لتسويق ان مصر تكون، فلما وجدوا انه ما فيش ولا صوت واحد عايز يعطي مصر صوته وسموه صفر المونديال لانهم ما خدوش ولا صوت، قالوا ليه طب قولوا لنا ايه اللي ناقص، ده احنا قلنا لكم احنا هنعمل كذا في الملاعب وكذا في الفنادق. وكانت النقطة التي كتبت في الصحف ولم يعلق عليها ان المعلومات المخابراتية في هذا الوقت أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم أن منطقة مصر في سنة 2010 لن تكون منطقة مستقرة وربما يكون فيها ما يمنع من إقامة أي نوع من أنواع الأنشطة. لكن هذا الكلام لا يمكن هو يكتب على الورق أنه نظرا لعدم لأنه هتحصل مصيبة مثلا في المنطقة دي سنة 2010، لذلك فوجئوا بأن التصويت واخد صفر مش لتقصير اللي ماسكين الملف ولا شيء، وانما اخذوا من الاصوات مش عارف الاصوات كانوا 7 ولا 8 انا مش متذكر الحقيقه، انما 7 او 8 او اكثر من كده، ومصر حصلت على صفر لان المخابرات العالميه والاجهزه قالت لهم هذه المنطقه في هذا الوقت لا يمكن ان نضمن ما الذي سيحدث فيها. فالمخطط مترقد ومعتق وقديم، ثم جاء أوباما وقالوا ثم ها هي الصحف والتلفزيونات نراها، ثم ها هي مشكلة السودان، ثم ها هي مشكلة يعني المسائل، وهي هي مشكلة مياه النيل ومؤتمراتها، وزير الري رايح جاي، واللي غيروا وزير ري لوحده بره تعديل أي وزارة، وجابوا ومسألة لم تكن يعني غير واضح هويتها، مسائل لابد أن نقول إن علينا أن نقمع الفتنة. اوعوا تسمحوا أيتها الحكومات بأن تطل الفتنة الطائفية بأيديكم، إذ تسمحون في البرامج وفي الصحف وفي الأحاديث بإطلالة هذه الأمور، وإلا المنطقة هتولع. وأنا كنت في العارض الذي كنت فيه ولم أكن أستطيع أن ألتقي بحضراتكم، هذا اللقاء كان أكثر شيء من أو يعني الشيء يعني كانوا هم أمرين الحقيقة، لكن أكثر شيئين كان يوجعاني أني مش قادر أتقابل مع حضراتكم هو هذا الموضوع، لأنني أرى بعيني رأسي وهذا الكلام وينشر وعلنا وفيه اجتراءات تزداد وأمور تنشر في الخارج، ومع ذلك لسنا يعني واقفين أمامه بالقدر الكافي. أيها الإخوة، آن الأوان أن ندرك هذا، وآن الأوان أن نفهمه وأن نلاحظ حركته يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع وشهرا بشهر، ويجب علينا أن نقمع تماما مسألة الفتن التي تطل برأسها. أنا ما أعرفش الوقت خلاص ولا إيه، نعم، فأنا لأنه سقط فما كنتش منتبه الحقيقة. فإذا يا إخوة لابد أن نقف وقوفا صادقا صارما أمام هذه الحركة التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع البلاد كلها، وإنه ما نسمحش إعلاميا بظهور هذه الاجتراءات وهذا الهجوم، وحتى ما يقال إحنا عندنا يعني لا أريد أن أتكلم، لكن لعلي أعود إلى هذا في وقت آخر إن شاء الله، لأنه في الحقيقة المسألة خطة وجاء أوانها والمسألة على هذا الأمر. أيها الإخوة، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على أفضالكم وعلى الكلمات الحارة الكريمة، أعيد الشكر مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن يمن بفضله وشفائه ولطفه على ابنة فضيلة الأستاذ الشيخ محمود المصري يا رب العالمين، وأن يمتعها بالصحة والعافية وأن يمتعه بها. وأنا سمعت أنها تجري الآن عملية جراحية في المستشفى نتيجة هذا الحادث، كما أسأل الله عز وجل لأخي فضيلة الأستاذ الشيخ سالم أبو الفتوح عاجل الشفاء يا رب العالمين. أسأل الله أن يمتعه بفضله وأن يلبسه ثوب العافية. ولقد تأثرت كثيرا بكلماته الحارة وهو يخاطب الناس وينبههم إلى بعض القضايا، ولمست فيها صدق هذا القول. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه من الصادقين الصالحين يا رب العالمين. شكر الله لكم، وإن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله تعالى في موعدنا في 10:15 مساء، إن شاء الله نهتم ما كنا قد تحدثنا أو بدأنا الحديث فيه في الأسبوع الماضي. جمعنا الله وإياكم على الخير والهدى، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.